وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى من أفضل الأعمال وأكثرها نفعا وأعظمها نجعا، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن قولا وأهدى سبيلا ممن دعا إلى الله وإلى عبادته وتوحيده، فيدعو الخلق إلى الخالق ولا يدعوهم إلى نفسه ولا إلى حزبه، وكان مهتديا في نفسه مقتديا لغيره متبعا لما يدعو إليه، ينفع نفسه وينفع غيره. وإن من الدعوة إلى الله نشر العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة والاقتباس منهما الحكم والأحكام والمعاني والأسرار. ومن الدعوة إلى الله تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين وإرشاد الحائرين ومجادلة المخالفين ودحض تحريف الغالين وانتحال المبطلين وكشف شبهات المتأولين بكل الطرق والوسائل المشروعة الموصلة إلى المقصود. ومن أهم مسالك طلب العلم في هذا الزمان هذه الوسائل والتقنيات الحديثة التي صارت من أسهل الوسائل الميسرة وأنسب موطن لنشر العلم وتبليغه وتقريبه بين يدي الطلاب ودعوتهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتفهمهما والعمل بهما رغم تباعد بلدانهم واختلاف أوطانهم. ومن أهم هذه التقنيات إنشاء مواقع ومنتديات، وقد جاءت الضرورة الدعوية ملحة لإنشاء منتدى سلفي في مثل هذا الظرف العصيب الذي تمر به الدعوة السلفية، حيث تكالب عليها المبطلون وتحالف المخالفون وتقاعس الخاذلون، ونحن بحمد الله ماضون في دعوتنا مدافعون عن قضيتنا ثابتون على أصول منهجنا، ولا يضرنا خلاف المخالف ولا خذلان الخاذل ولا تكذيب المكذب ولا مناوئة المناوئ مهما بلغت أكاذيبهم وافتراءاتهم وطعونهم عنان السماء. فحالهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: وإذا تكاثر الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. ومن الصدف الحسنة توافق إنشاء هذا المنتدى مع عيد الفطر، فاجتمعت فرحتان: فرحة بيوم العيد وفرحة بهذا المنتدى. وقد ألهمنا بتسميته منتديات الاستقامة، لأن الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي سلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة، مأخوذة من استقامة الأمر وهو اعتداله واستواؤه. والاستقامة هي استقامة على محض توحيد الخالق وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وامتثال أوامره واجتناب زواجره. وقد أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتحقيقها، وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم كما أمره ربه عز وجل، لأنه تعالى هو على صراط مستقيم. وأمر بها أنبياءه، فقال لموسى وأخيه هارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأمرهما باتباع سبيل الاستقامة، ونهاهما عن اتباع سبيل الجاهلين. فهناك سبيلان: سبيل أهل الاستقامة وسبيل أهل الجهل وسبيل الجاهلين. فليختر الكيس الفطن أي السبيلين أهدى سبيلا يتبعه. وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه الهداية إلى الاستقامة، فقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وشرعها لنا أن ندعو بها في كل صلواتنا فريضة كانت أم نافلة، لحاجتنا إلى هذه الاستقامة أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، بل إلى الهواء الذي نتنفسه. فإن العبد لا يستغني أبدا عن الهداية إلى الصراط المستقيم. والمصلي يقرأها في كل ركعة من صلاته فريضة أو نافلة. والسر في ذلك أن هذا التكرار إنما هو الإلحاح في الدعاء ذي الثبات على الاستقامة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. فإن لم يثبت قلبك على الاستقامة لزاغت شمس الهداية عن موضعها، ولضللت ضلالا مبينا. ولهذا تعتبر هذه الآية من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن المرء يقرأها في كل ركعة من صلاته ولا يشعر بملل ولا كلل، بل يزداد خشوعا وخضوعا وعلما ويقينا بحاجته إلى الهداية إلى الاستقامة. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وقد سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأوصاه بهذه الوصية الجامعة النافعة أن يستقيم على قوله آمنت بالله، وأن يستقيم على دين الله عز وجل. ونعني بالاستقامة أيضا الاستقامة على المنهج السلفي القائم على التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم دون اعوجاج ولا ميل إلى المناهج المنحرفة والمذاهب المبتدعة والفرق الضالة المضلة. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم بلا تلون ولا روغان. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم بلا تمييع ولا تضييع. الاستقامة على المنهج السلفي هي الوسطية بين المنهج الحدادي والمنهج التمييعي. الاستقامة على المنهج السلفي هي الوسطية بين المنهج التكفيري والمنهج الإرجائي. الاستقامة على المنهج السلفي هي الوسطية بين الغالي والجافي. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم علما وعملا، قولا وفعلا، يكون المنتمي إليه رائد الأعمال لا ماضغ الأقوال. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم في جميع الأحوال والأقوال والأفعال، بالإخلاص في الأحوال والصدق في الأقوال والسداد في الأفعال. وقد اتخذ المنتدى شعاره في ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية أصل في وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع، وهي آخر وصية من الوصايا العشر التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام، ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم بهذه الآية العظيمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا جامعة لمعاقد الدين وأصول الشرائع، ووصية الله لعباده هي ما فرضه عليهم وعهده إليهم ليوفوا به، وذلك بتصديق ما أخبر وفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فابتدأها بالنهي عن الإشراك به، ومقتضى ذلك الأمر بتوحيده وإفراده بالعبودية التي هي من أجل العبادات، ولأجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار. ثم ختمها بالأمر باتباع صراطه المستقيم. وهكذا توافق بدء الوصايا بختامها، فبدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالأمر باتباع دينه، لأن دينه الحنيف قائم على التوحيد الخالص. فأمر باتباع صراطه المستقيم وهو طريقه ودينه القويم، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأضافه لنفسه صراطي لأنه جل وعلا هو من وضعه ورسمه وبعث إليه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إليه رسولا وجعله عليه دليلا، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك ربك بالاستقامة. وقال عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما. وقال تعالى على لسان هود: إن ربي على صراط مستقيم. وقال سبحانه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ووصفه بقوله مستقيما، أي مستويا قويما ليس فيه ميل ولا اعوجاج عن الحق. وهذا يتضمن قربه وإيصاله إلى الهدف والمقصود، لأن الطريق المعوج يطول بصاحبه ويبعده عن مقصوده، كما جاء في المثل السائر: دع عنك بنيات الطريق، لأن بنيات الطريق وهي الطرق الملتوية قد تفضي بك إلى الطرق المسدودة. ثم أمر باتباعه فقال: فاتبعوه، أي سلكوا واعملوا بمقتضاه واجعلوه لأنفسكم منهجا تتبعوه. ثم نهى عن اتباع السبل، فأمر باتباع صراطه المستقيم ثم نهى عن اتباع السبل، فقال تعالى: ولا تتبعوا السبل، أي لا تسلكوا منهجا غيره. ويلاحظ أنه تعالى أفرد الصراط وجمع السبل، لأن صراط الله الموصل إليه واحد، ليس له صراط آخر، وليست له ديانة إلا دين الإسلام. فكل الطرق مهما كثرت فإنها إذا لم تكن من طريق الله فإنها والله لا تزيدك إلا بعدا، ولا تفضي بك إلا إلى المهالك. فليس هناك طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا طريق الله عز وجل، كما أن الأبواب كلها مؤصدة، ولو استفتحت كل الأبواب لا يفتح لك إلا بابا واحدا يوصل إلى الله عز وجل، وهو دينه وسنة نبيه وما كان عليه سلف هذه الأمة. بينما السبل جمعها وقال: ولا تتبع السبل، لأن هذه السبل كثيرة ومتنوعة وكلها من الباطل، فسبل الباطل كثيرة، أما طريق الحق فهو واحد. وهذا كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقد جمع الظلمات وأفرد النور، لأن نور الله واحد، بينما الظلمات فهي كثيرة ومتنوعة، فهناك ظلمة الشرك وظلمة البدع وظلمة الضلالات وظلمة الأهواء وظلمة المعاصي، وكل هذه الظلمات تصد عن سبيل الله عز وجل. ولهذا تنوعت أقوال السلف في معنى السبل، وكلها تدل على معنى واحد، وهو الطرق المحدثة المبتدعة. فقيل السبل هي البدع والضلالات، وقيل البدع والشبهات، وقيل هي الأهواء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أحسن تفسير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله. فالخط مستقيم ليس فيه عوج، لأنه كما قلت سابقا هو الموصل إلى أقرب الطرق ويوصل إلى المقصود. وقوله خطا مستقيما إشارة إلى أن هذا الطريق محفوف بالابتلاءات، ومحفوف بالمحن والشدائد، فلا يثبت عليه إلا من تحمل هذه المحن والابتلاء في سبيل الله عز وجل ونصرة الحق والذود عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذا المعالي إن رمت فادركها، ولا تدرك إلا بالصبر. ثم قال: هذه أو قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، إشارة إلى انحراف هذه السبل عن الصراط المستقيم. ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وما أكثر السبل، فسبل أهل البدع والأهواء، وسبل أهل الضلالات. فهذه السبل تبعدك عن المنهج الحق، وعلى كل سبيل دعاة يدعون إلى مناهجهم. ثم أخبر تعالى أن اتباع هذه السبل البدعية تميل بكم وتفرقكم عن طريقه المستقيم ودينه القويم. وهكذا هذه المناهج المنحرفة فإنها تفرقكم وتبعدكم عن المنهج الحق، عن منهج السلف. فهذه وصية الله التي أوصى بها عباده باتباع طريقه ودينه، وعدم اتباع الطرق المنحرفة والسبل المحدثة، ليتقوه فلا يهلك مع الهالكين. هذا وإننا نعلن في هذه الليلة، ليلة الثالث من شوال سنة 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعلن فتح هذا الصرح العلمي والمنتدى السلفي. وإننا لنحمد الله تعالى على آلائه وامتنانه وتوفيقه لإتمام هذا المشروع العلمي، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإننا نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى كل إخواننا الأحبة الذين ساهموا في إنجازه. وإنا لنسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعله لأحد من خلقه أجمعين. ونسأله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يهدينا سبل السلام. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخا، حياكم الله. بارك الله فيكم إخواننا، جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى من أفضل الأعمال وأكثرها نفعا وأعظمها نجعا، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا وأهدى سبيلا ممن دعا إلى الله وإلى عبادته وتوحيده، فيدعو الخلق إلى الخالق ولا يدعوهم إلى نفسه ولا إلى حزبه، وكان مهتديا في نفسه مقتديا لغيره متبعا لما يدعو إليه، ينفع نفسه وينفع غيره. وإن من الدعوة إلى الله نشر العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة والاقتباس منهما الحكم والأحكام والمعاني والأسرار. ومن الدعوة إلى الله تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين وإرشاد الحائرين ومجادلة المخالفين ودحض تحريف الغالين وانتحال المبطلين وكشف شبهات المتأولين بكل الطرق والوسائل المشروعة الموصلة إلى المقصود. ومن أهم مسالك طلب العلم في هذا الزمان هذه الوسائل والتقنيات الحديثة التي صارت من أسهل الوسائل الميسرة وأنسب موطن لنشر العلم وتبليغه وتقريبه بين يدي الطلاب ودعوتهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتفهمهما والعمل بهما رغم تباعد بلدانهم واختلاف أوطانهم. ومن أهم هذه التقنيات إنشاء مواقع ومنتديات، وقد جاءت الضرورة الدعوية ملحة لإنشاء منتدى سلفي في مثل هذا الظرف العصيب الذي تمر به الدعوة السلفية، حيث تكالب عليها المبطلون وتحالف المخالفون وتقاعس الخاذلون، ونحن بحمد الله ماضون في دعوتنا، مدافعون عن قضيتنا، ثابتون على أصول منهجنا، ولا يضرنا خلاف المخالف ولا خذلان الخاذل ولا تكذيب المكذب ولا مناوئة المناوئ مهما بلغت أكاذيبهم وافتراءاتهم وطعونهم عنان السماء. فحالهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: وإذا تكاثر الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. ومن الصدف الحسنة توافق إنشاء هذا المنتدى مع عيد الفطر، فاجتمعت فرحتان: فرحة بيوم العيد وفرحة بهذا المنتدى. وقد ألهمنا بتسميته منتديات الاستقامة، لأن الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي سلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة، مأخوذة من استقامة الأمر وهو اعتداله واستواؤه. والاستقامة هي استقامة على محض توحيد الخالق وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وامتثال أوامره واجتناب زواجره. وقد أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتحقيقها، وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم كما أمره ربه عز وجل، لأنه تعالى هو على صراط مستقيم. وأمر بها أنبياءه، فقال لموسى وأخيه هارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأمرهما باتباع سبيل الاستقامة، ونهاهما عن اتباع سبيل الجاهلين. فهناك سبيلان: سبيل أهل الاستقامة وسبيل أهل الجهل وسبيل الجاهلين. فليختر الكيس الفطن أي السبيلين أهدى سبيلا يتبعه. وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه الهداية للاستقامة، فقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وشرعها لنا أن ندعو بها في كل صلواتنا فريضة كانت أم نافلة، لحاجتنا إلى هذه الاستقامة أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، بل إلى الهواء الذي نتنفسه. فإن العبد لا يستغني أبدا عن الهداية إلى الصراط المستقيم. والمصلي يقرأها في كل ركعة من صلاته فريضة أو نافلة. والسر في ذلك أن هذا التكرار إنما هو الإلحاح في الدعاء للثبات على الاستقامة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. فإن لم يثبت قلبك على الاستقامة لزاغت شمس الهداية عن موضعها، ولضللت ضلالا مبينا. ولهذا تعتبر هذه الآية من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن المرء يقرأها في كل ركعة من صلاته ولا يشعر بملل ولا كلل، بل يزداد خشوعا وخضوعا وعلما ويقينا بحاجته إلى الهداية إلى الاستقامة. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وقد سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأوصاه بهذه الوصية الجامعة النافعة أن يستقيم على قوله آمنت بالله، وأن يستقيم على دين الله عز وجل. ونعني بالاستقامة أيضا الاستقامة على المنهج السلفي القائم على التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم دون اعوجاج ولا ميل إلى المناهج المنحرفة والمذاهب المبتدعة والفرق الضالة المضلة. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم بلا تلون ولا روغان. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم بلا تمييع ولا تضييع. الاستقامة على المنهج السلفي هي الوسطية بين المنهج الحدادي والمنهج التمييعي. الاستقامة على المنهج السلفي هي الوسطية بين المنهج التكفيري والمنهج الإرجائي. الاستقامة على المنهج السلفي هي الوسطية بين الغالي والجافي. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم علما وعملا قولا وفعلا، يكون المنتمي إليه رائد الأعمال لا ماضغ الأقوال. الاستقامة على المنهج السلفي هي سلوك الصراط المستقيم في جميع الأحوال والأقوال والأفعال، بالإخلاص في الأحوال والصدق في الأقوال والسداد في الأفعال. وقد اتخذ المنتدى شعاره في ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية أصل في وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع، وهي آخر وصية من الوصايا العشر التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام، ثم تلا قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم بهذه الآية العظيمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا جامعة لمعاقد الدين وأصول الشرائع، ووصية الله لعباده هي ما فرضه عليهم وعهده إليهم ليوفوا به، وذلك بتصديق ما أخبر وفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فابتدأها بالنهي عن الإشراك به، ومقتضى ذلك الأمر بتوحيده وإفراده بالعبودية التي هي من أجل العبادات، ولأجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار. ثم ختمها بالأمر باتباع صراطه المستقيم. وهكذا توافق بدء الوصايا بختامها، فبدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالأمر باتباع دينه، لأن دينه الحنيف قائم على التوحيد الخالص، فأمر باتباع صراطه المستقيم وهو طريقه ودينه القويم، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأضافه لنفسه صراطي، لأنه جل وعلا هو من وضعه ورسمه وبعث إليه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إليه رسولا وجعله عليه دليلا، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك ربك بالاستقامة. وقال عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما. وقال تعالى على لسان هود: إن ربي على صراط مستقيم. وقال سبحانه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ووصفه بقوله مستقيما، أي مستويا قويما، ليس فيه ميل ولا اعوجاج عن الحق. وهذا يتضمن قربه وإيصاله إلى الهدف والمقصود، لأن الطريق المعوج يطول بصاحبه ويبعده عن مقصوده، كما جاء في المثل السائر: دع عنك بنيات الطريق، لأن بنيات الطريق وهي الطرق الملتوية قد تفضي بك إلى الطرق المسدودة. ثم أمر باتباعه فقال: فاتبعوه، أي سلكوا واعملوا بمقتضاه، واجعلوه لأنفسكم منهجا تتبعوه. ثم نهى عن اتباع السبل، فأمر باتباع صراطه المستقيم، ثم نهى عن اتباع السبل، فقال تعالى: ولا تتبعوا السبل، أي لا تسلكوا منهجا غيره. ويلاحظ أنه تعالى أفرد الصراط وجمع السبل، لأن صراط الله الموصل إليه واحد، ليس له صراط آخر، وليست له ديانة إلا دين الإسلام. فكل الطرق مهما كثرت فإنها إذا لم تكن من طريق الله فإنها والله لا تزيدك إلا بعدا، ولا تفضي بك إلا إلى المهالك. فليس هناك طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا طريق الله عز وجل، كما أن الأبواب كلها مؤصدة، ولو استفتحت كل الأبواب لا يفتح لك إلا بابا واحدا يوصل إلى الله عز وجل، وهو دينه وسنة نبيه وما كان عليه سلف هذه الأمة. بينما السبل جمعها وقال: ولا تتبعوا السبل، لأن هذه السبل كثيرة ومتنوعة وكلها من الباطل، فسبل الباطل كثيرة، أما طريق الحق فهو واحد. وهذا كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقد جمع الظلمات وأفرد النور، لأن نور الله واحد، بينما الظلمات فهي كثيرة ومتنوعة، فهناك ظلمة الشرك وظلمة البدع وظلمة الضلالات وظلمة الأهواء وظلمة المعاصي، وكل هذه الظلمات تصد عن سبيل الله عز وجل. ولهذا تنوعت أقوال السلف في معنى السبل، وكلها تدل على معنى واحد وهو الطرق المحدثة المبتدعة. فقيل السبل هي البدع والضلالات، وقيل البدع والشبهات، وقيل هي الأهواء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أحسن تفسير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله. فالخط مستقيم ليس فيه عوج، لأنه كما قلت سابقا هو الموصل إلى أقرب الطرق ويوصل إلى المقصود. وقوله خطا مستقيما إشارة إلى أن هذا الطريق محفوف بالابتلاءات، ومحفوف بالمحن والشدائد، فلا يثبت عليه إلا من تحمل هذه المحن والابتلاء في سبيل الله عز وجل ونصرة الحق والذود عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذا المعالي إن رمت فادركها، ولا تدرك إلا بالصبر. ثم قال: هذه، أو قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، إشارة إلى انحراف هذه السبل عن الصراط المستقيم. ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وما أكثر السبل، فسبل أهل البدع والأهواء، وسبل أهل الضلالات. فهذه السبل تبعدك عن المنهج الحق، وعلى كل سبيل دعاة يدعون إلى مناهجهم. ثم أخبر تعالى أن اتباع هذه السبل البدعية تميل بكم وتفرقكم عن طريقه المستقيم ودينه القويم. وهكذا هذه المناهج المنحرفة فإنها تفرقكم وتبعدكم عن المنهج الحق، عن منهج السلف. فهذه وصية الله التي أوصى بها عباده باتباع طريقه ودينه، وعدم اتباع الطرق المنحرفة والسبل المحدثة، ليتقوه فلا يهلك مع الهالكين. هذا، وإننا نعلن في هذه الليلة، ليلة الثالث من شوال سنة 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعلن فتح هذا الصرح العلمي والمنتدى السلفي. وإننا لنحمد الله تعالى على آلائه وامتنانه وتوفيقه لإتمام هذا المشروع العلمي، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإننا نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى كل إخواننا الأحبة الذين ساهموا في إنجازه. وإنا لنسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعله لأحد من خلقه أجمعين. ونسأله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يهدينا سبل السلام. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخا، حياكم الله. بارك الله فيكم إخواننا، جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.